السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وسيد ولد آدم أجمعين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر في مجلس علم، أبشروا وأملوا، فإن فضل الله على أمثالكم عظيم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن غدا إلى مسجد ليتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. ومن أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. إن القوم الذين يجتمعون على الخير يرجون رحمة ربهم ويخافون عذابه موعودون بأن يغفر الله ذنوبهم وأن يرزقهم الجنة وأن يعيذهم من النار. وأنتم بحمد الله تعمرون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم تعليما وتعلما في وقت تقل فيه الدروس في هذا المسجد المبارك. والعلماء يقولون إن العبادة في زمن أو مكان يقل فيه فعلها أعظم أجرا وأكثر ثوابا، فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم ما نؤمل وفوق ما نؤمل، وأن يجعلني وإياكم من أهل الجنة إخوانا على سرر متقابلين. درسنا معاشر الفضلاء في الفقه في دين الله عز وجل، وما أحوج الأمة إلى أن يعظم تفقهها في دين الله عز وجل في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء وكثر فيه الأدعياء ونسب إلى دين الله عز وجل ما ليس منه. ما أحوجنا جميعا إلى أن نتفقه في دين الله عز وجل بأن نقرأ كلام فقهائنا المتقدمين وأن نفهمه وأن نقيم الدليل عليه وأن نبين راجحه من مرجوحه. ولازلنا نشرح في كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب العتق، وقد علمنا أمرا عظيما ينبغي فهمه ونشره في هذا الباب، وهو أن ديننا الإسلامي قد ضيق المدخل إلى الرق ووسع أبواب الخروج منه. فباب الدخول إلى الرق ضيق جدا في ديننا، وأبواب الخروج من الرق واسعة متعددة. وقد علمنا أن العتق يحصل بالقول، وأن القول منه ما هو صريح وهو الذي لا يفهم منه عند سماعه إلا العتق. وقلنا إن العتق يحصل به ولا يحتاج أن نفتش عن النية معه، لأن النية ملازمة له. والقسم الثاني هو الكناية من الأقوال، وهو الذي يحتمل العتق وغيره. وقلنا إن هذا النوع يحتاج إلى النية حتى تعين معناه، فإن أطلقه الإنسان ونوى به العتق حصل به العتق، ولا يجوز للإنسان أن يطلقه ناويا به العتق ثم يقول إنه لم ينوي العتق، لأنه بمجرد أن يقوله ناويا العتق يعتق العبد. فلا يجوز للإنسان أن يجحد ما علم الله وقوعه في قلبه مع وجود لفظ منه يدل عليه. ثم نواصل قراءة ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل ونعلق على كلامه. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب العتق: ويعتق حمل لم يستثن بعتق أمه لا عكسه.
نعم، يعني لو اعتقت أمه وكانت حاملا، يعني لو اعتقت أمه اعتقها سيدها بقوله أنت حرة أو نحو ذلك، وكانت حاملا وكان حملها معلوما، ولم يستثن المعتق الحمل، فإن الحمل يعتق بعتق أمه، لأن الحمل يتبع أمه في المعاملات، لأن الحمل يتبع أمه في المعاملات المالية كالبيع ونحوه كما تقدم، فمن باب أولى أن يتبعها في العتق الذي يتشوف إليه الشرع. ولأن الأم أصل والحمل فرع، والفرع يتبع الأصل، والفرع يتبع الأصل. أما لو استثنى حملها، اعتقها واستثنى حملها، علمنا أنه إذا اعتقها ولم يستثن حملها فإنها تعتق وحملها، لكن إذا استثنى حملها فقال أنت حر إلا حملك، فقد اختلف السلف والفقهاء في هذه المسألة، فقال أكثرهم له ما استثنى، له ما استثنى، لأن العتق إخراج من ملكه، فله أن يستثني من ذلك ما شاء. وقال جماعة من السلف والفقهاء لا ينفع الاستثناء هنا، بل إذا اعتق الأمة يعتق حملها ولو استثناه. لما؟ قالوا لأن الحمل في بطنها كعضو من أعضائها، فلو أنه قال أنت حرة إلا رجلك فإن هذا لا ينفعه ويكون الاستثناء لغوا. فكذلك إذا استثنى حملها، لأن حملها كعضو من أعضائها. والصحيح قول الأكثر أنه لو استثنى حملها فإن له ما استثنى. وقد روى ابن حزم رحمه الله بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما اعتق أمة له واستثنى ما في بطنها. روى ابن حزم بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما اعتق أمة له واستثنى ما في بطنها، ولم نعلم له مخالفا من الصحابة رضوان الله عليهم. أما لو اعتق الحمل، اعتق الحمل فقال السيد للأمة ما في بطنك حر، ما في بطنك حر، فإن الأمة لا تعتق بعتقه، فإن الأمة لا تعتق بعتقه، لأن ما يثبت للفرع لا يثبت للأصل، ما يثبت للفرع لا يثبت للأصل إلا بنص يدل على ذلك، ولا نص، ولا نص. إذن ما الفرق بين الأم والجنين؟ الفرق يا إخوة أن الأم أصل والجنين فرع، وما يثبت للأصل يثبت للفرع إلا أن يخرج بنص، وما يثبت للفرع لا يثبت للأصل إلا أن يدخل بنص. فهذا الفرق بين المسألتين. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال لمن يمكن كونه أباه أنت أبي، أو لمن يمكن كونه ابنه أنت ابني، عتق.
يعني إن قال وهو مجهول النسب، إن قال وهو مجهول النسب لعبد عنده يمكن أن يكون أبا له. لاحظوا يا أخوة عندنا القائل مجهول النسب، لا يعرف أنه فلان بن فلان، مجهول النسب. قال لعبد يملكه، قال لعبد يملكه، وهذا العبد يصلح أن يكون أبا له، يعني بينهما من السن ما يصلح معه أن يكون العبد أبا له. قال له أنت أبي، فهذا إقرار منه يثبت به ذلك فيعتق عليه، لأنه ملك أباه، وسيأتينا أنه يعتق عليه. أو قال لصغير مجهول النسب يمكن أن يكون ابنا له، قال لصغير مجهول النسب يمكن أن يكون ابنا له وهو عبد عنده، وهو عبد عنده. أنت ابني، أنت ابني، فإن هذا إقرار منه يثبت به أنه ابنه، وإذا ثبت أنه ابنه عتق عليه، عتق عليه. نعم.
قال لا إن لم يمكن إلا بالنية.
نعم، إذا قال لرجل هو مملوك عنده قال له أنت أبي، أنت أبي، وكان القائل معلوم النسب، معروف أبوه أو أباه، أو معروف أبوه أو أباه، يصح هذا وهذا، فهنا لا يمكن أن يكون العبد أبا له. أو مثلا كان العبد أصغر سنا منه فقال له أنت أبي، فهنا لا يمكن أن يكون ذلك على سبيل الحقيقة، لكنه يحتمل الكناية، كأنه يقول له أنت كأبي لا أملكك كما لا أملك أبي، يحتمل، ويحتمل أنا أحبك كأبي، يحتمل. وما دام أنه محتمل صار ماذا يا إخوة؟ كناية. وإذا صار كناية لا بد من النية. فإذا قال له أنت كأبي وهو ينوي العتق فإن العبد يعتق بذلك، أما إذا لم ينوي فلا. وكذلك إذا قال لشخص أكبر منه أنت ابني، قال لشخص أكبر منه أنت ابني، فإنه لا يمكن أن يكون ذلك على سبيل الحقيقة، فننظر إن نوى بذلك العتق صح لأنه يحتمله، وإن لم ينوي العتق فله ما نوى. فللعبد أن ينوي بكلامه ما يحتمله. نعم.
قال رحمه الله فصل.
فصل، هذا الفصل يا إخوة في حصول العتق بالفعل. تقدم حصول العتق بالقول، والآن سيتكلم المصنف رحمه الله عن حصول العتق بالفعل. نعم.
قال رحمه الله ويحصل بالفعل، فمن مثل برقيقه،
فمن مثل برقيقه أي من فعل برقيقه بأنواع الرق ما فيه نقص له وعيب وعار، فإنه يعتق عليه على الراجح، وهو مذهب الحنابلة والمالكية. من فعل بعبده ما يعد مثله وأصابه بما هو عيب ونقص وعار عند الناس فإنه يعتق عليه. ما يعتقه يا إخوة؟ يعتق عليه، يحكم شرعا بعتقه، وهذا مذهب المالكية والحنابلة وهو الراجح. وقد جاء أن رجلا جب مذاكير عبده، جب مذاكير عبده، رجل كان عنده عبد وأمة، فرأى العبد واقفا مع الأمة فغار، فجب مذاكيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اذهب فأنت حر، اذهب فأنت حر. رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. فكان هذا أصلا لهذه القضية. نعم.
قال فمن مثل برقيقه فجدع أنفه أو أذنه أو نحوهما،
أي قطع أنفه أو قطع أذنه أو قطع أصابعه فإنه يعتق عليه. نعم.
قال أو خرق أو حرق عضوا منه،
أو خرق، أو خرق أي خرق عضوا منه، خرقا يعد عيبا. يعني يا إخوة لو جاء بسكين وخرق الأذن كلها ما بقي إلا الإطار الخارجي هذا يعد عيبا. وقولنا يعد عيبا لنخرج من الخرق الذي يعمله الناس ولا يعدونه عيبا، مثل خرق الأذن لوضع شيء فيه وخرق الأنف لوضع شيء فيه، فهذا لا يدخل معنا، وإنما الذي يدخل إذا خرق عضوا منه أي من عبده يعد عند الناس عيبا. فإنه إذا فعل يكون مثل به فيعتق عليه. نعم.
قال: أو حرق عضوا منه.
أو حرق عضوا منه، حرق عضوا منه يعني إذا أحرق عضوا من رقيقه حتى أصابه بعيب، جاء مثلا بكف رقيقه ووضعه على النار حتى التصقت الأصابع ببعضها أو انحنت الأصابع أو نحو ذلك، فإنه يعتق عليه. هذه كلها أمثلة للتمثيل بالعبد أو بالرقيق سواء كان عبدا أو كان أمة. نعم.
قال: أو استكرهه على الفاحشة.
أي إن استكره السيد عبده أو أمته على الفاحشة فأكرهه على أن يزني أو أكرهها على أن تزني عنده عبد أو امرأة عندها عبد فجاءت صاحبة لها عندها والعياذ بالله فأكرهت العبد على أن يزني بهذه الصاحبة سواء أكرهته حتى فعل أو لم يفعل، المهم أنها أكرهته على الفاحشة. أو يعني رجل عنده أمة فأتى بأصحابه وأمرها أن يعني يواقعها هؤلاء الأصحاب وأكرهها إكراها سواء وقع منها أو لم يقع، فإن الرقيق يعتق عليه، يعتق عليه، لأن هذا من أعظم العيب، هذا أعظم من كونه يقطع عضوا منه، فإذا وقع فإنه يعتق عليه. نعم.
قال رحمه الله: أو وطئ من لا يوطأ مثلها لصغر فأفضاها أعتق في الجميع.
يعني إذا وطئ السيد أمة صغيرة له لا يوطأ مثلها في العادة، لا يوطأ مثلها في العادة فأفضاها. ما معنى فأفضاها؟ يعني خرق ما بين سبيليها لأنها صغيرة، فلما وطئها خرق لحمها حتى خرق ما بين سبيليها ونحو ذلك، فإنها تعتق بمجرد الفعل. يعني كل ما تقدم يعتق فيه الرقيق بمجرد الفعل، لا يحتاج إلى حكم حاكم، مجرد أن يفعل السيد بالرقيق ما تقدم يصير الرقيق حرا، يصير الرقيق حرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك، فلم نحتج إلى حكم غيره، لم نحتج إلى حكم غيره. نعم.
قال رحمه الله: ولا عتق بخدش وضرب ولعن.
نعم، لا عتق بخدش، لو أنه ضرب عبده فجرحه، هذا الخدش، جرحه جرحا، أو ضربه ضربا، أو لعنه وقال يا ملعون أعوذ بالله، فإنه لا يعتق بذلك، إذ لا يوجد فيه ما يوجب العتق، ولم يأتي دليل بأنه يوجب العتق، لم يأتي دليل بأنه يوجب العتق. فإن قال لي قائل: جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. من لطم مملوكه يعني لطمه على خده أو ضربه أي ضربا متعديا، أي ضربا متعديا، فكفارته أن يعتقه. وظاهر هذا أن اللطم والضرب يوجب العتق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله كفارة، والكفارة يجب على الإنسان أن يفعلها. قلنا، قال الإمام القرطبي رحمه الله عز وجل: ظاهر هذا الحديث أن من لطم عبده أو ضرب عبده أو تعدى في ضربه وجب عليه عتقه لأجل ذلك، يعني هذا ظاهر الحديث. لكن لماذا أوردنا كلام القرطبي؟ قال: ولا أعلم من قال بذلك، لا أعلم من قال بذلك. ثم ذكر أن الحديث يحمل على التغليظ والزجر عن هذا الفعل، وأنه محمول على الندب، وأنه محمول على الندب. ولا شك يا إخوة أن الضرب المأذون فيه للتأديب من غير مجاوزة ليس معصية، ولا يوجب عتقا، ولا يوجب كفارة. من ضرب عبده لتأديبه ضربا لم يتجاوز فيه فهذا مأذون فيه شرعا. وقد قدمنا مرارا وتكرارا أن المأذون فيه شرعا لا تترتب عليه عقوبة، أن المأذون فيه شرعا لا تترتب عليه عقوبة. لكن إن تعدى بالضرب، تجاوز، فلا يخلو الأمر من حالين: الحالة الأولى أن تحصل منه مثلة، كأن يضربه حتى يشل عضوا من أعضائه، ضربه على يده حتى شلت يده، هذا صارت فيه مثلة، فرجعنا إلى الأول فيعتق عليه. والحالة الثانية أن لا تنتج منه مثلة، وإنما ضرب متجاوز قد يحصل به خدش أو نحو ذلك، فهنا العتق مندوب إليه، بمعنى أن الذي يعتق هو المالك، ما يعتق عليه، الذي يعتق هو المالك، وليس ذلك بواجب عليه، بل هو مندوب إليه. ألم تروا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي ذكرناه: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. هذا أولا، ما قال فكفارته أن يعتق عليه، قال فكفارته أن يعتقه. إذن من الذي يعتق؟ هو السيد، هو السيد. أيضا جاء عند مسلم أن رجلا لطم جارية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتقوها. فقالوا: ليس لنا خادم غيرها. قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. هذه القصة في صحيح مسلم. رجل لطم جارية على وجهها فحصل اللطم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتقوها. لو فقط كان الحديث هكذا لكان الأمر يقتضي الوجوب، لكن قالوا ليس لنا خادم غيرها، ما عندنا إلا هذه الخادمة. فقال فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. فلو كان لطمها موجبا عتقها لما كان لاستخدامها بعده سبيل. لو كان لطمها موجبا عتقها لما كان بعده لاستخدامها سبيل. أيضا جاء عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود، فلم أتنبه له فالتفت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. قال فسقط الصوت من يدي من هيبته صلى الله عليه وسلم، سقط الصوت من يدي من هيبته صلى الله عليه وسلم. فقلت لا أضرب مملوكا بعده، لا أضرب مملوكا بعده. رواه مسلم في الصحيح. هنا يا إخوة الظاهر أن أبا مسعود رضي الله عنه تجاوز في الضرب، ولذلك نبهه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند مسلم قال قلت هو حر لوجه الله، قلت هو حر لوجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل للفحتك النار، لو لم تفعل للفحتك النار. قول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل للفحتك النار دليل على أن أبا مسعود رضي الله عنه قد تجاوز في الضرب حتى صار معصية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له اعتقه، وإنما الذي اعتقه أبو مسعود رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل للفحتك النار. ففسر هذا معنى الكفارة فيما تقدم، وأن عتقه يمحو الذنب فلا يؤاخذ به الإنسان. إذن إذا ضرب السيد عبده أو خدشه أو لعنه فإنه لا يعتق عليه العبد بمجرد الفعل، لكن يستحب له أن يعتقه، يستحب له أن يعتقه. نعم.
قال رحمه الله ويحصل بالملك.
هذا النوع الثالث الذي يحصل به العتق، وهو الملك الذي سيبينه المصنف رحمه الله عز وجل. نعم.
قال فمن ملك لذي رحم محرم من النسب عتق عليه.
فمن ملك لذي رحم محرم، هكذا ضبطه أكثر العلماء، ومحرم هكذا ضبطه بعض العلماء، وكلاهما صحيح والمعنى واحد، أي من صار مالكا لقريب له محرم. وضابطه أنه لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى لما جاز النكاح بينهما. كيف نعرف أنه قريب محرم؟ نقدر أحدهما ذكرا ونقدر الثاني أنثى وننظر هل يجوز شرعا أن يتزوج الذكر الأنثى؟ فإن كان لا يجوز فهو قريب محرم، وإن كان يجوز فهو قريب وليس محرما. هذا الضابط. إذن من ملك أباه وإن علا فإنه يعتق عليه أو يعتق عليه، يعتق عليه. من ملك أمه وإن علت فإنها تعتق عليه. من ملك بنته، من ملك ولده، من ملك أخته، من ملك أخاه، من ملك ولد أخيه، من ملك بنت أخيه أو بنت أخته فإنها تعتق عليه. لكن يا إخوة، لو ملك ولد عمه، لو ملك ولد عمه هل يعتق عليه؟ ملك ولد عمه. الآن اعتبروا هو رجل وولد العم بنت عم، هل يجوز له أن يتزوجها؟ يجوز. إذن ليس من ذي رحم، ليس من ذي الرحم المحرم، إذن لا يعتق عليه. لو ملك بنت خاله، لو ملك بنت خاله هل تعتق عليه؟ لا، ما تعتق عليه، لأنه يجوز له أن يتزوج بنت خاله. هذا هو يعني الضابط. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم أو محرم، يعني ضبط هكذا وضبط هكذا، فهو حر. من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وفي رواية عند أحمد: فهو عتيق، فهو عتيق. ويعتق ذو الرحم المحرم بملكه ولو كان حملا في بطن أمه على الراجح. لعموم النص: فمن اشترى زوجة ابنه الأمة وفي بطنها حمل، من اشترى زوجة ابنه الأمة وفي بطنها حمل، الآن الحمل من ذوي الرحم المحرم، فإنه يعتق عليه. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. نعم.
قال رحمه الله: وإن ملك بعضه اعتق البعض والباقي بالسراية إن كان موسرا ويغرم حصة شريكه.
يعني إن ملك بعض ذي رحم محرم، كأن ملك نصفه أو ثلثه أو ربعه أو عشره باختياره وهو موسر. انتبهوا للقيدين: ملكه باختياره وهو موسر، فإنما ملكه يعتق عليه، فإنما ملكه يعتق عليه. والباقي، لأن قلنا هو يملك النصف، ملك النصف يعتق عليه. طيب والنصف الباقي؟ قالوا: يسري العتق إلى نصفه الباقي ويضمن قيمة النصف الباقي أو الشقص الباقي، بمعنى أننا نقوم العبد في السوق، نقيمه في السوق كم يساوي، ونفرض عليه قيمة الحصة التي للآخر، ويعتق العبد، وهل يعتق بعد دفع القيمة أو قبل محل خلاف بين الفقهاء. بعضهم يقول بمجرد أن يملك بعض ذي رحمه المحرم يعتق كله فورا، ثم نعطي شريكه قيمة نصيبه. وبعضهم يقول بمجرد أن يملك بعض ذي رحمه المحرم يعتق أو يعتق نصيبه هو، أما النصيب الثاني فيبقى حتى يدفع القيمة، حتى يدفع القيمة، ويجب عليه أن يدفع هذه القيمة فيعتق بالسراية. لما؟ قالوا لأنه فعل سبب العتق باختياره، فيكون كأنه قصد عتقه، فما دام أنه موسر فإن العتق يسري إلى كل العبد. لما يأتي في المسألة التي بعدها. أما إذا كان ملكه لبعض ذوي الرحم المحرم بغير اختياره، كأن ملكه بالميراث، كأن ملكه بالميراث، فملك بعضه بالميراث وملك الباقي من لا يعتق عليه، لأنه أعرف أنه جميعا، أنكم جميعا سيأتي في أذهانكم أنه ما دام بالميراث فإن الورثة أقارب. نقول لا، قد يكون الوارث من ذوي الرحم المحرم والآخر لا، كان يكون يرث الباقي ابن عم بالتعصيب، كان يرث الباقي ابن عم بالتعصيب، فهنا ما ملكه باختياره. الفقهاء يقولون الميراث ملك جبري، فهنا إنما يعتق نصيبه فقط، ويندب له أن يعتق الباقي، يندب له لكن لا يعتق عليه. وكذلك إذا كان معسرا فإنه إنما يعتق عليه نصيبه فقط، أما الباقي فلا يعتق، لما سيأتي في المسألة التالية. نعم.
قال رحمه الله: وكذا حكم كل من أعتق حصته من مشترك.
نعم، أي أن كل من أعتق حصته من عبد مشترك بينه وبين غيره وكان المعتق موسرا يملك قيمة بقية العبد، فإنه يعتق عليه باقي العبد ويدفع قيمة حصة شريكه إلى شريكه. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق وإلا عتق منه ما عتق. هذا حديث ابن عمر في الصحيحين، حديث ابن عمر في الصحيحين: من أعتق شركا له في مملوك، يعني جزءا له في مملوك، وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يعني قدر قيمته، يقام قيمة عدل يعني لا يزاد ويغال ولا ينقص، ويعطى شركاؤه حصتهم، ويخلى سبيل المعتقي، وإلا عتق منه ما عتق. فهذا نص في أن من أعتق نصيبا له من عبد معه فيه شريك أو شركاء أن نصيبه يعتق بعتقه، ويجب عليه أن يعتق الباقي بشرط أن يكون موسرا عنده قيمة باقي العبد، فإنه يجب عليه أن يدفع قيمة باقي العبد لشريكه أو شركائه، ويصير العبد حرا كله. طيب، في مسألة ذكرها الفقهاء، إذا كان يملك نصف قيمة حصة شريكه ليس معسرا وليس موسرا بالكل، وإنما يملك نصف حصة شريكه، فهل يجب عليه أن يعتق نصف حصة شريكه؟ اختلف الفقهاء، فقال الشافعية والمالكية نعم يجب عليه أن يعتق القدر الذي هو موسر به، وقال الحنابلة في رواية لا يجب عليه. لماذا يا حنابلة؟ قالوا لأنه لو فعل لأضر بشريكه. كيف؟ قالوا هو لو كان يشتري كل الحصة ما في إشكال، لكن إذا كان سيشتري نصف الحصة فالشريك سيتضرر، لأن يصبح مالكا لجزء يسير من العبد، فيقل انتفاعه به جدا، وهذا يضره. وليس هنا نص ندفع به هذا الضرر. عندما أذكر مثل هذا يا إخوة دائما أحب أن يفهم طلاب العلم أن الفقهاء عندما يتكلمون في الأحكام فإنما يتكلمون بفقه. نعم، نحن قد نرى قولا مرجوحا، لكن والله ما قاله قائله من الفقهاء إلا بفقه، إلا ولنظر عنده صحيح. وذلك أنا دائما أقول يا إخوة ينبغي أن نحترم كلام الفقهاء، وأن لا نطلق ألسنتنا بالسخرية من بعض كلام الفقهاء، فإنا لو فتشنا لسخرنا من أنفسنا. كيف سخرنا من هذا القول؟ هذا لا يعني أن كل قول يقوله فقيه يكون صحيحا راجحا، لا أبدا، لكن الفقهاء المعتبرون المعروفون في الأمة بالفقه لا يقولون قولا إلا عن فقه، ولهم فيه نظر صحيح. وأنا هنا أرجح مذهب الحنابلة أنه إذا لم يكن موسرا بالكل إنما يعتق عليه ما أعتق، وأما الباقي فيبقى. وكذلك يا إخوة لو أعتق نصف عبده هو، ما معه شريك، هو يملك عبدا، فقال لعبده نصفك حر، فإنه يعتق العبد كله عليه موسرا كان أو معسرا. لما؟ لأنه لن يلزمه شيء، لن نقول له هات مال وادفع، العبد عنده له، فقال له نصفك حر، قلنا عتق العبد كله. وهنا يضع الفقهاء قاعدة يقولون ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. قال لعبده نصفك حر، كأنه قال أنت حر. قال له يدك حرة، كأنه قال له أنت حر. لكن يا إخوة قال له أظفارك حرة. ما يعتق العبد لأنه يقلمها. قال له شعرك حر. ما يعتق العبد، يذهب يحلقه بالموس. إذن المسألة دقيقة، ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. قال لامرأته رأسك طالق، يقع الطلاق على المرأة. قال لها رجلك طالق، يقع الطلاق على المرأة. قال لها بطنك كبير، بطنك طالق، يقع الطلاق على المرأة. قال نصفك طالق، يقع الطلاق على المرأة. قال شعرك طالق، ما يقع الطلاق على المرأة إلا إذا نوى الطلاق. قال ظفرك طالق، ما يقع الطلاق على المرأة إلا إذا نوى الطلاق. هذه القاعدة، ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. طيب، نحن عرفنا إذا كان موسرا، بقي إذا كان معسرا، فماذا نفعل بالباقي؟ قال الجمهور ومنهم الحنابلة يبقى باقيه رقيقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإلا عتق منه ما عتق، مفهومه وبقي الباقي رقيقا. وجاء في بعض الروايات واسترق منه ما رق، وإن كان ابن حزم قال هذا كذب موضوع، والروايات واردة، ولو لم ترد فهي موجودة في مفهوم الحديث، موجودة في مفهوم الحديث. فالجمهور يقولون يبقى باقيه مملوكا لسيده. لاحظوا يا إخوة، ليس هذا في المسألة التي ذكرت إذا اعتق نصف عبده، وإنما إذا اعتق شقصا له أو شركا له ويشاركه غيره. هنا قال الجمهور يبقى الباقي في ملك سيده. وقال الحنفية بل يخير مالك الباقي بين أمرين. ما هما؟ قال والأول أن يعتقه، أن يعتقه، يعتق الباقي، نحضه نقول اعتق الباقي، أو أن يستسعي العبد. ما معنى يستسعي العبد عندهم؟ معناه أن يذهب العبد ويعمل جبرا على مالكه، ليس له خيار، إما أن يعتقه وإما نجعل العبد يذهب ويعمل ثم يأتي ويعطي مالكه جزءا مما له حتى يتم قيمته، قيمة الحصة، ثم يعتق، ثم يعتق. واستدل الأحناف بحديث من اعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه، رواه مسلم في الصحيح. نص، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه. يعني ما يكلف ما لا يطيق. ماذا تقولون يا جمهور؟ والحديث في صحيح مسلم. قالوا إن الزيادة مدرجة وليست من الحديث، وإنما هي من قول أبي قتادة رضي الله عنه، فإن أكثر الثقات رووا الحديث بدون الزيادة، والبخاري روى الحديث وجعل الزيادة من قول أبي قتادة رضي الله عنه. إذن الزيادة مدرجة والمدرج ضعيف. أما حديثنا ونتكلم بلسان الجمهور وإلا عتق منه ما عتق فهو حديث ثابت. ولو صح الحديث أعني الزيادة، فإنا نجمع بين الأحاديث بأن نفسر السعاية بأن يخدم العبد السيد بمقدار ما فيه من رق، وبهذا تجتمع الأحاديث. ولذلك يا إخوة قول الجمهور أقوى، قول الجمهور أقوى، أن الذي يعتق منه ما اعتق، أما الباقي فيبقى مملوكا لمالكه ما دام أن المعتق يعني.
قال رحمه الله: فلو ادعى كل من موسرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق لاعتراف كل بحريته.
نعم، يعني لو كان العبد مملوكا لاثنين موسرين، فادعى كل واحد منهما أن الآخر أعتق نصيبه، يعني يا إخوة العبد يملكه زيد وعمر، فقال زيد إن عمرا أعتق نصيبه، ماذا يريد؟ يريد أن يدفع له عمر قيمة حصته، وقال عمر إن زيدا أعتق نصيبه، قال زيد إن عمرا أعتق نصيبه، يريد أن عمرا يدفع له قيمة الحصة، وقال عمر إن زيدا أعتق نصيبه، يريد أن زيدا يدفع له حصته. إذن يا إخوة هنا عندنا دعوى بينهما، وعندنا إقرار بالعتق، لأنه عندما قال عمر إن زيدا أعتق نصيبه فهو مقر بحرية العبد، لأن زيدا موسر وهو يقول إن زيدا أعتق نصيبه. طيب إذا أعتق زيد نصيبه سار العتق إلى نصيب عمر، إذن هو مقر بحريته، والآخر كذلك مقر بحريته، فنقول نخرج العبد من بينكما، فالعبد حر. وأما الدعوى بينكما فلها شأن آخر. واضح يا إخوة؟ أقر كل واحد منهما بحرية العبد، فحكمنا بحرية العبد، وبقيت الدعوى ماذا نفعل بها. نعم.
قال: ويحلف كل لصاحبه،
يعني أن كل واحد منهما مدع على صاحبه يريد منه قيمة نصيبه، فإن كانت لأحدهما بينة حكمنا بالبينة، وإن لم تكن لأحدهما بينة طلبنا من كل واحد أن يحلف للآخر بأن ينفي ما ادعاه، فيقول زيد والله ما اعتقت نصيبي، وإنما عمرو اعتق نصيبه، ويقول عمرو والله ما اعتقت نصيبي وإنما زيد اعتق نصيبه، فإن تحالفا سقطت دعواهما، وإنك لأحدهما حكمنا عليه. يعني حلف عمرو ثم قلنا لزيد تفضل، قال لا ما أحلف. احلف، قال ما أحلف. نقول إذن نحكم عليك، أنت الذي تدفع قيمة الحصة. طيب إذا حلفا أو نكلا فإن الدعوة تسقط، وإذا سقطت الدعوة يبقى العبد حرا ولا ولاء لأحدهما. لا ولاء لأحدهما، لمن يكون الولاء؟ نعم.
قال وولاؤه لبيت المال ما لم يعترف أحدهما بعتقه فيثبت له ويضمن حق شريكه.
أي أن ولاء العبد في حال سقوط الدعوى بينهما لحلفهما جميعا أو نكولهما جميعا يكون لبيت مال المسلمين، فإذا مات يرث ولا وارث له، يرثه بيت المال، لأن هذا الأصل في من في المال الضائع ومن لا ولي له أن وليه بيت مال المسلمين. إلا إذا عاد أحدهما فأقر أنه أعتق نصيبه، عاد أحدهم قال لا أنا أعتقت نصيبي، فإنه في هذه الحال يجب عليه أن يدفع قيمة نصيب شريكه ويصير ولاء العبد له، لأنه صار معتقا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. قبل أن نفارق مكاننا آمنين بإذن ربنا، أفيد الإخوة بأنه قد انطلقت اليوم حملة كبرى لإغاثة إخواننا في غزة، أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، ويرعاها ويتابعها ويعتني بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. هذه الحملة يمكن للمسلم أن يسهم فيها عن طريق منصة ساهم في عنوان خاص لإغاثة إخواننا في غزة، وإني لأحث كل مستطيع ذكرا كان أو أنثى على أن يسهم في هذه الحملة بما يستطيع. إن كنت تستطيع أن تسهم بريال فأسهم بريال، لا تحقرن من المعروف شيئا، فإن ريالا من فقير قد يكون أعظم عند الله من 100,000 ريال من غني. تستطيع أن تتبرع ب5 ريال تبرع، ب100 تبرع، ب1,000 تبرع، المهم أن لا يفقدك الله في هذا المقام العظيم، مقام نصرة إخواننا بأموالنا. كل يسهم بما يستطيع، وقد يسر الله لنا بابا من أبواب نصرة إخواننا. نحن ننصر إخواننا بالدعاء، ندعو لهم من قلوبنا دعاء عاما ودعاء خاصا، وفتح الله لنا بابا لننصر إخواننا بأموالنا، فلا ينبغي أن نتأخر، ولا ينبغي أن نتقهقر، ولا ينبغي أن نتردد، بل علينا أن نقدم راضين مطمئنين فرحين بأن الله عز وجل يسر لنا هذا الباب. نسأل الله أن يعين إخواننا وأن يرفع عنهم هذا البلاء وأن يعزهم على عدوهم وأن يمكن لهم في أرضهم وألا يجعل للعدو سبيلا إلى تهجيرهم ولا إلى قتلهم ولا إلى التسلط عليهم. بارك الله في الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وسيد ولد آدم أجمعين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر في مجلس علم، أبشروا وأملوا، فإن فضل الله على أمثالكم عظيم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن غدا إلى مسجد ليتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. ومن أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. إن القوم الذين يجتمعون على الخير يرجون رحمة ربهم ويخافون عذابه موعودون بأن يغفر الله ذنوبهم وأن يرزقهم الجنة وأن يعيذهم من النار. وأنتم بحمد الله تعمرون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم تعليما وتعلما في وقت تقل فيه الدروس في هذا المسجد المبارك. والعلماء يقولون إن العبادة في زمن أو مكان يقل فيه فعلها أعظم أجرا وأكثر ثوابا. فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم ما نؤمل وفوق ما نؤمل، وأن يجعلني وإياكم من أهل الجنة إخوانا على سرر متقابلين. درسنا معاشر الفضلاء في الفقه في دين الله عز وجل، وما أحوج الأمة إلى أن يعظم تفقهها في دين الله عز وجل في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء وكثر فيه الأدعياء ونسب إلى دين الله عز وجل ما ليس منه. ما أحوجنا جميعا إلى أن نتفقه في دين الله عز وجل بأن نقرأ كلام فقهائنا المتقدمين وأن نفهمه وأن نقيم الدليل عليه وأن نبين راجحه من مرجوحه. ولا زلنا نشرح في كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولا زلنا نشرح في كتاب العتق، وقد علمنا أمرا عظيما ينبغي فهمه ونشره في هذا الباب، وهو أن ديننا الإسلامي قد ضيق المدخل إلى الرق ووسع أبواب الخروج منه. فباب الدخول إلى الرق ضيق جدا في ديننا، وأبواب الخروج من الرق واسعة متعددة. وقد علمنا أن العتق يحصل بالقول، وأن القول منه ما هو صريح، وهو الذي لا يفهم منه عند سماعه إلا العتق. وقلنا إن العتق يحصل به ولا يحتاج أن نفتش عن النية معه، لأن النية ملازمة له. والقسم الثاني هو الكناية من الأقوال، وهو الذي يحتمل العتق وغيره. وقلنا إن هذا النوع يحتاج إلى النية حتى تعين معناه، فإن أطلقه الإنسان ونوى به العتق حصل به العتق، ولا يجوز للإنسان أن يطلقه ناويا به العتق ثم يقول إنه لم ينوي العتق، لأنه بمجرد أن يقوله ناويا العتق يعتق العبد. فلا يجوز للإنسان أن يجحد ما علم الله وقوعه في قلبه مع وجود لفظ منه يدل عليه. ثم نواصل قراءة ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل، ونعلق على كلامه. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب العتق: ويعتق حمل لم يستثن بعتق أمه لا عكسه.
نعم، يعني لو اعتقت أمه وكانت حاملا، يعني لو اعتقت أمه اعتقها سيدها بقوله أنت حرة أو نحو ذلك، وكانت حاملا وكان حملها معلوما، ولم يستثن المعتق الحمل، فإن الحمل يعتق بعتق أمه، لأن الحمل يتبع أمه في المعاملات، لأن الحمل يتبع أمه في المعاملات المالية كالبيع ونحوه كما تقدم، فمن باب أولى أن يتبعها في العتق الذي يتشوف إليه الشرع. ولأن الأم أصل والحمل فرع، والفرع يتبع الأصل، والفرع يتبع الأصل. أما لو استثنى حملها، اعتقها واستثنى حملها، علمنا أنه إذا اعتقها ولم يستثن حملها فإنها تعتق وحملها، لكن إذا استثنى حملها فقال أنت حر إلا حملك، فقد اختلف السلف والفقهاء في هذه المسألة، فقال أكثرهم له ما استثنى، له ما استثنى، لأن العتق إخراج من ملكه، فله أن يستثني من ذلك ما شاء. وقال جماعة من السلف والفقهاء لا ينفع الاستثناء هنا، بل إذا أعتق الأمة يعتق حملها ولو استثناه. لما؟ قالوا لأن الحمل في بطنها كعضو من أعضائها، فلو أنه قال أنت حرة إلا رجلك فإن هذا لا ينفعه ويكون الاستثناء لغوا. فكذلك إذا استثنى حملها لأن حملها كعضو من أعضائها. والصحيح قول الأكثر أنه لو استثنى حملها فإن له ما استثنى. وقد روى ابن حزم رحمه الله بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما أعتق أمة له واستثنى ما في بطنها. روى ابن حزم بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما أعتق أمة له واستثنى ما في بطنها، ولم نعلم له مخالفا من الصحابة رضوان الله عليهم. أما لو أعتق الحمل، أعتق الحمل فقال السيد للأمة ما في بطنك حر، ما في بطنك حر، فإن الأمة لا تعتق بعتقه، فإن الأمة لا تعتق بعتقه، لأن ما يثبت للفرع لا يثبت للأصل، ما يثبت للفرع لا يثبت للأصل إلا بنص يدل على ذلك، ولا نص، ولا نص. إذن ما الفرق بين الأم والجنين؟ الفرق يا إخوة أن الأم أصل والجنين فرع، وما يثبت للأصل يثبت للفرع إلا أن يخرج بنص، وما يثبت للفرع لا يثبت للأصل إلا أن يدخل بنص. فهذا الفرق بين المسألتين. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال لمن يمكن كونه أباه أنت أبي، أو لمن يمكن كونه ابنه أنت ابني، عتق.
يعني إن قال وهو مجهول النسب، إن قال وهو مجهول النسب لعبد عنده يمكن أن يكون أبا له. لاحظوا يا أخوة عندنا القائل مجهول النسب، لا يعرف أنه فلان بن فلان، مجهول النسب. قال لعبد يملكه، قال لعبد يملكه، وهذا العبد يصلح أن يكون أبا له، يعني بينهما من السن ما يصلح معه أن يكون العبد أبا له. قال له أنت أبي، فهذا إقرار منه يثبت به ذلك فيعتق عليه، لأنه ملك أباه، وسيأتينا أنه يعتق عليه. أو قال لصغير مجهول النسب يمكن أن يكون ابنا له، قال لصغير مجهول النسب يمكن أن يكون ابنا له وهو عبد عنده، وهو عبد عنده. أنت ابني، أنت ابني، فإن هذا إقرار منه يثبت به أنه ابنه، وإذا ثبت أنه ابنه عتق عليه، عتق عليه. نعم.
قال لا إن لم يمكن إلا بالنية.
نعم، إذا قال لرجل هو مملوك عنده، قال له أنت أبي، أنت أبي، وكان القائل معلوم النسب، معروف أبوه أو أباه، أو معروف أبوه أو أباه، يصح هذا وهذا، فهنا لا يمكن أن يكون العبد أبا له. أو مثلا كان العبد أصغر سنا منه فقال له أنت أبي، فهنا لا يمكن أن يكون ذلك على سبيل الحقيقة، لكنه يحتمل الكناية، كأنه يقول له أنت كأبي لا أملكك كما لا أملك أبي، يحتمل، ويحتمل أنا أحبك كأبي، يحتمل. وما دام أنه محتمل صار ماذا يا إخوة؟ كناية. وإذا صار كناية لا بد من النية. فإذا قال له أنت كأبي وهو ينوي العتق، فإن العبد يعتق بذلك. أما إذا لم ينوي فلا. وكذلك إذا قال لشخص أكبر منه أنت ابني، قال لشخص أكبر منه أنت ابني، فإنه لا يمكن أن يكون ذلك على سبيل الحقيقة. فننظر إن نوى بذلك العتق صح لأنه يحتمله، وإن لم ينوي العتق فله ما نوى. فللعبد أن ينوي بكلامه ما يحتمله. نعم.
قال رحمه الله فصل.
فصل، هذا الفصل يا إخوة في حصول العتق بالفعل. تقدم حصول العتق بالقول، والآن سيتكلم المصنف رحمه الله عن حصول العتق بالفعل. نعم.
قال رحمه الله ويحصل بالفعل، فمن مثل برقيقه،
فمن مثل برقيقه أي من فعل برقيقه بأنواع الرق ما فيه نقص له وعيب وعار، فإنه يعتق عليه على الراجح، وهو مذهب الحنابلة والمالكية. من فعل بعبده ما يعد مثله وأصابه بما هو عيب ونقص وعار عند الناس فإنه يعتق عليه. ما يعتقه يا إخوة؟ يعتق عليه، يحكم شرعا بعتقه، وهذا مذهب المالكية والحنابلة وهو الراجح. وقد جاء أن رجلا جب مذاكير عبده، جب مذاكير عبده، رجل كان عنده عبد وأمة، فرأى العبد واقفا مع الأمة فغار، فجب مذاكيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اذهب فأنت حر، اذهب فأنت حر. رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. فكان هذا أصلا لهذه القضية. نعم.
قال فمن مثل برقيقه فجدع أنفه أو أذنه أو نحوهما،
أي قطع أنفه أو قطع أذنه أو قطع أصابعه، فإنه يعتق عليه. نعم.
قال أو خرق أو حرق عضوا منه،
أو خرق، أو خرق أي خرق عضوا منه، خرقا يعد عيبا. يعني يا إخوة لو جاء بسكين وخرق الأذن كلها ما بقي إلا الإطار الخارجي هذا يعد عيبا. وقولنا يعد عيبا لنخرج من الخرق الذي يعمله الناس ولا يعدونه عيبا، مثل خرق الأذن لوضع شيء فيه وخرق الأنف لوضع شيء فيه، فهذا لا يدخل معنا، وإنما الذي يدخل إذا خرق عضوا منه أي من عبده يعد عند الناس عيبا، فإنه إذا فعل يكون مثل به فيعتق عليه. نعم.
قال أو حرق عضوا منه.
أو حرق عضوا منه، حرق عضوا منه يعني إذا أحرق عضوا من رقيقه حتى أصابه بعيب، جاء مثلا بكف رقيقه ووضعه على النار حتى التصقت الأصابع ببعضها أو انحنت الأصابع أو نحو ذلك، فإنه يعتق عليه. هذه كلها أمثلة للتمثيل بالعبد أو بالرقيق سواء كان عبدا أو كان أمة. نعم.
قال أو استكرهه على الفاحشة.
أي إن استكره السيد عبده أو أمته على الفاحشة فأكرهه على أن يزني أو أكرهها على أن تزني، عنده عبد أو امرأة عندها عبد فجاءت صاحبة لها عندها والعياذ بالله، فأكرهت العبد على أن يزني بهذه الصاحبة سواء أكرهته حتى فعل أو لم يفعل، المهم أنها أكرهته على الفاحشة. أو يعني رجل عنده أمة فأتى بأصحابه وأمرها أن يعني يواقعها هؤلاء الأصحاب وأكرهها إكراها سواء وقع منها أو لم يقع، فإن الرقيق يعتق عليه لأن هذا من أعظم العيب، هذا أعظم من كونه يقطع عضوا منه، فإذا وقع فإنه يعتق عليه. نعم.
قال رحمه الله أو وطئ من لا يوطأ مثلها لصغر فأفضاها عتق في الجميع.
يعني إذا وطئ السيد أمة صغيرة له لا يوطأ مثلها في العادة، لا يوطأ مثلها في العادة فأفضاها. ما معنى فأفضاها؟ يعني خرق ما بين سبيليها لأنها صغيرة، فلما وطئها خرق لحمها حتى خرق ما بين سبيليها ونحو ذلك، فإنها تعتق بمجرد الفعل. يعني كل ما تقدم يعتق فيه الرقيق بمجرد الفعل لا يحتاج إلى حكم حاكم، مجرد أن يفعل السيد بالرقيق ما تقدم يصير الرقيق حرا، يصير الرقيق حرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك فلم نحتج إلى حكم غيره، لم نحتج إلى حكم غيره. نعم.
قال رحمه الله ولا عتق بخدش وضرب ولعن.
نعم، لا عتق بخدش، لو أنه ضرب عبده فجرحه، هذا الخدش، جرحه جرحا، أو ضربه ضربا، أو لعنه وقال يا ملعون أعوذ بالله فإنه لا يعتق بذلك، إذ لا يوجد فيه ما يوجب العتق، ولم يأتي دليل بأنه يوجب العتق، لم يأتي دليل بأنه يوجب العتق. فإن قال لي قائل جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه، من لطم مملوكه يعني لطمه على خده أو ضربه أي ضربا متعديا فكفارته أن يعتقه. وظاهر هذا أن اللطم والضرب يوجب العتق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله كفارة، والكفارة يجب على الإنسان أن يفعلها. قلنا قال الإمام القرطبي رحمه الله عز وجل ظاهر هذا الحديث أن من لطم عبده أو ضرب عبده أو تعدى في ضربه وجب عليه عتقه لأجل ذلك، يعني هذا ظاهر الحديث. لكن لماذا أوردنا كلام القرطبي؟ قال ولا أعلم من قال بذلك، لا أعلم من قال بذلك. ثم ذكر أن الحديث يحمل على التغليظ والزجر عن هذا الفعل، وأنه محمول على الندب، ولا شك يا إخوة أن الضرب المأذون فيه للتأديب من غير مجاوزة ليس معصية، ولا يوجب عتقا ولا يوجب كفارة. من ضرب عبده لتأديبه ضربا لم يتجاوز فيه فهذا مأذون فيه شرعا. وقد قدمنا مرارا وتكرارا أن المأذون فيه شرعا لا تترتب عليه عقوبة، أن المأذون فيه شرعا لا تترتب عليه عقوبة. لكن إن تعدى بالضرب تجاوز فلا يخلو الأمر من حالين: الحالة الأولى أن تحصل منه مثلة، كأن يضربه حتى يشل عضوا من أعضائه، ضربه على يده حتى شلت يده، هذا صارت فيه مثلة، فرجعنا إلى الأول فيعتق عليه. والحالة الثانية أن لا تنتج منه مثلة وإنما ضرب متجاوز قد يحصل به خدش أو نحو ذلك، فهنا العتق مندوب إليه، بمعنى أن الذي يعتق هو المالك، ما يعتق عليه، الذي يعتق هو المالك، وليس ذلك بواجب عليه بل هو مندوب إليه. ألم تروا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي ذكرناه من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه، هذا أولا، ما قال فكفارته أن يعتق عليه، قال فكفارته أن يعتقه. إذن من الذي يعتق؟ هو السيد، هو السيد. أيضا جاء عند مسلم أن رجلا لطم جارية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقوها، فقالوا ليس لنا خادم غيرها، قال فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. هذه القصة في صحيح مسلم. رجل لطم جارية على وجهها فحصل اللطم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقوها. لو فقط كان الحديث هكذا لكان الأمر يقتضي الوجوب، لكن قالوا ليس لنا خادم غيرها، ما عندنا إلا هذه الخادمة، فقال فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. فلو كان لطمها موجبا عتقها لما كان لاستخدامها بعده سبيل. لو كان لطمها موجبا عتقها لما كان بعده لاستخدامها سبيل. أيضا جاء عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود، فلم أتنبه له فالتفت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. قال فسقط الصوت من يدي من هيبته صلى الله عليه وسلم، سقط الصوت من يدي من هيبته صلى الله عليه وسلم. فقلت لا أضرب مملوكا بعده، لا أضرب مملوكا بعده. رواه مسلم في الصحيح. هنا يا إخوة الظاهر أن أبا مسعود رضي الله عنه تجاوز في الضرب، ولذلك نبهه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند مسلم قال قلت هو حر لوجه الله، قلت هو حر لوجه الله، فقال صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل للفحتك النار، لو لم تفعل للفحتك النار. قول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل للفحتك النار دليل على أن أبا مسعود رضي الله عنه قد تجاوز في الضرب حتى صار معصية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له اعتقه، وإنما الذي اعتقه أبو مسعود رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل للفحتك النار. ففسر هذا معنى الكفارة فيما تقدم، وأن عتقه يمحو الذنب فلا يؤاخذ به الإنسان. إذن إذا ضرب السيد عبده أو خدشه أو لعنه فإنه لا يعتق عليه العبد بمجرد الفعل، لكن يستحب له أن يعتقه، يستحب له أن يعتقه. نعم.
قال رحمه الله ويحصل بالملك.
هذا النوع الثالث الذي يحصل به العتق، وهو الملك الذي سيبينه المصنف رحمه الله عز وجل. نعم.
قال فمن ملك لذي رحم محرم من النسب عتق عليه.
فمن ملك لذي رحم محرم، هكذا ضبطه أكثر العلماء، ومحرم، هكذا ضبطه بعض العلماء، وكلاهما صحيح والمعنى واحد، أي من صار مالكا لقريب له محرم. وضابطه أنه لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى لما جاز النكاح بينهما. كيف نعرف أنه قريب محرم؟ نقدر أحدهما ذكرا ونقدر الثاني أنثى، وننظر هل يجوز شرعا أن يتزوج الذكر الأنثى؟ فإن كان لا يجوز فهو قريب محرم، وإن كان يجوز فهو قريب وليس محرما. هذا الضابط. إذن من ملك أباه وإن علا فإنه يعتق عليه أو يعتق عليه. من ملك أمه وإن علت فإنها تعتق عليه. من ملك بنته، من ملك ولده، من ملك أخته، من ملك أخاه، من ملك ولد أخيه، من ملك بنت أخيه أو بنت أخته فإنها تعتق عليه. لكن يا إخوة، لو ملك ولد عمه هل يعتق عليه؟ ملك ولد عمه، الآن اعتبروا هو رجل وولد العم بنت عم، هل يجوز له أن يتزوجها؟ يجوز. إذن ليس من ذي الرحم المحرم، إذن لا يعتق عليه. لو ملك بنت خاله هل تعتق عليه؟ لا، ما تعتق عليه، لأنه يجوز له أن يتزوج بنت خاله. هذا هو يعني الضابط. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم أو محرم، يعني ضبط هكذا وضبط هكذا، فهو حر. من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وفي رواية عند أحمد: فهو عتيق. ويعتق ذو الرحم المحرم بملكه ولو كان حملا في بطن أمه على الراجح. لعموم النص: فمن اشترى زوجة ابنه الأمة وفي بطنها حمل، من اشترى زوجة ابنه الأمة وفي بطنها حمل، الآن الحمل من ذوي الرحم المحرم، فإنه يعتق عليه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. نعم.
قال رحمه الله: وإن ملك بعضه اعتق البعض والباقي بالسراية إن كان موسرا ويغرم حصة شريكه.
يعني إن ملك بعض ذي رحم محرم، كأن ملك نصفه أو ثلثه أو ربعه أو عشره باختياره وهو موسر. انتبهوا للقيدين: ملكه باختياره وهو موسر، فإنما ملكه يعتق عليه. والباقي، لأن قلنا هو يملك النصف، ملك النصف يعتق عليه. طيب والنصف الباقي؟ قالوا يسري العتق إلى نصفه الباقي ويضمن قيمة النصف الباقي أو الشقص الباقي، بمعنى أننا نقوم العبد في السوق، نقيمه في السوق كم يساوي، ونفرض عليه قيمة الحصة التي للآخر ويعتق العبد. وهل يعتق بعد دفع القيمة أو قبل؟ محل خلاف بين الفقهاء. بعضهم يقول بمجرد أن يملك بعض ذي رحمه المحرم يعتق كله فورا، ثم نعطي شريكه قيمة نصيبه. وبعضهم يقول بمجرد أن يملك بعض ذي رحمه المحرم يعتق أو يعتق نصيبه هو، أما النصيب الثاني فيبقى حتى يدفع القيمة، حتى يدفع القيمة، ويجب عليه أن يدفع هذه القيمة فيعتق بالسراية. لما؟ قالوا لأنه فعل سبب العتق باختياره، فيكون كأنه قصد عتقه، فما دام أنه موسر فإن العتق يسري إلى كل العبد. لما يأتي في المسألة التي بعدها، أما إذا كان ملكه لبعض ذوي الرحم المحرم بغير اختياره، كأن ملكه بالميراث، فملك بعضه بالميراث وملك الباقي من لا يعتق عليه، لأنه أعرف أنه جميعا سيأتي في أذهانكم أنه ما دام بالميراث فإن الورثة أقارب. نقول لا، قد يكون الوارث من ذوي الرحم المحرم والآخر لا، كان يرث الباقي ابن عم بالتعصيب. فهنا ما ملكه باختياره، الفقهاء يقولون الميراث ملك جبري، فهنا إنما يعتق نصيبه فقط، ويندب له أن يعتق الباقي، يندب له لكن لا يعتق عليه. وكذلك إذا كان معسرا فإنه إنما يعتق عليه نصيبه فقط، أما الباقي فلا يعتق لما سيأتي في المسألة التالية. نعم.
قال رحمه الله: وكذا حكم كل من أعتق حصته من مشترك.
نعم، أي أن كل من أعتق حصته من عبد مشترك بينه وبين غيره وكان المعتق موسرا يملك قيمة بقية العبد، فإنه يعتق عليه باقي العبد ويدفع قيمة حصة شريكه إلى شريكه. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق وإلا عتق منه ما عتق. هذا حديث ابن عمر في الصحيحين, حديث ابن عمر في الصحيحين. من اعتق شركا له في مملوك, يعني جزءا له في مملوك, وجب عليه ان يعتق كله ان كان له مال قدر ثمنه, يعني قدر قيمته, يقام قيمة عدل, يعني لا يزاد ويغال ولا ينقص, ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق وإلا عتق منه ما عتق. فهذا نص في أن من أعتق نصيبا له من عبد معه فيه شريك أو شركاء أن نصيبه يعتق بعتقه, ويجب عليه أن يعتق الباقي بشرط أن يكون موسرا عنده قيمة باقي العبد, فإنه يجب عليه أن يدفع قيمة باقي العبد لشريكه أو شركائه ويصير العبد حرا كله. طيب في مسألة ذكرها الفقهاء, إذا كان يملك نصف قيمة حصة شريكه ليس معسرا وليس موسرا بالكل, وإنما يملك نصف حصة شريكه, فهل يجب عليه أن يعتق نصف حصة شريكه؟ اختلف الفقهاء, فقال الشافعية والمالكية نعم يجب عليه أن يعتق القدر الذي هو موسر به, وقال الحنابلة في رواية لا لا يجب عليه. لماذا يا حنابلة؟ قالوا لأنه لو فعل لأضر بشريكه. كيف؟ قالوا هو لو كان يشتري كل الحصة ما في إشكال, لكن إذا كان سيشتري نصف الحصة فالشريك سيتضرر لأنه يصبح مالكا لجزء يسير من العبد, فيقل انتفاعه به جدا وهذا يضره. وليس هنا نص ندفع به هذا الضرر. عندما أذكر مثل هذا يا إخوة دائما أحب أن يفهم طلاب العلم أن الفقهاء عندما يتكلمون في الأحكام فإنما يتكلمون بفقه. نعم نحن قد نرى قولا مرجوحا, لكن والله ما قاله قائله من الفقهاء إلا بفقه, إلا ولنظر عنده صحيح. وذلك أنا دائما أقول يا إخوة ينبغي أن نحترم كلام الفقهاء وأن لا نطلق ألسنتنا بالسخرية من بعض كلام الفقهاء, فإنا لو فتشنا لسخرنا من أنفسنا. كيف سخرنا من هذا القول؟ هذا لا يعني أن كل قول يقوله فقيه يكون صحيحا راجحا, لا أبدا, لكن الفقهاء المعتبرون المعروفون في الأمة بالفقه لا يقولون قولا إلا عن فقه ولهم فيه نظر صحيح. وأنا هنا أرجح مذهب الحنابلة أنه إذا لم يكن موسرا بالكل إنما يعتق عليه ما أعتق, وأما الباقي فيبقى. وكذلك يا إخوة، لو اعتق نصف عبده هو، ما معه شريك، ما معه شريك، هو يملك عبدا، فقال لعبده نصفك حر، فإنه يعتق العبد كله عليه موسرا كان أو معسرا. لما؟ لأنه لن يلزمه شيء، لن نقول له هات مال وادفع، العبد عنده له، فقال له نصفك حر، قلنا عتق العبد كله. وهنا يضع الفقهاء قاعدة، يقولون ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. قال لعبده نصفك حر، كأنه قال أنت حر. قال له يدك حرة، كأنه قال له أنت حر. لكن يا إخوة، قال له أظفارك حرة، ما يعتق العبد لأنه يقلمها. قال له شعرك حر، ما يعتق العبد، يذهب يحلقه بالموس. إذن المسألة دقيقة، ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. قال لامرأته رأسك طالق، يقع الطلاق على المرأة. قال لها رجلك طالق، يقع الطلاق على المرأة. قال لها بطنك كبير، بطنك طالق، يقع الطلاق على المرأة. قال نصفك طالق، يقع الطلاق على المرأة. قال شعرك طالق، ما يقع الطلاق على المرأة إلا إذا نوى الطلاق. قال ظفرك طالق، ما يقع الطلاق على المرأة إلا إذا نوى الطلاق. هذه القاعدة، ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. طيب، نحن عرفنا إذا كان موسرا، بقي إذا كان معسرا، فماذا نفعل بالباقي؟ قال الجمهور ومنهم الحنابلة يبقى باقيه رقيقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإلا عتق منه ما عتق، مفهومه وبقي الباقي رقيقا. وجاء في بعض الروايات واسترق منه ما رق، وإن كان ابن حزم قال هذا كذب موضوع، والروايات واردة، ولو لم ترد فهي موجودة في مفهوم الحديث، موجودة في مفهوم الحديث. فالجمهور يقولون يبقى باقيه مملوكا لسيده. لاحظوا يا إخوة، ليس هذا في المسألة التي ذكرت إذا اعتق نصف عبده، وإنما إذا اعتق شقصا له أو شركا له ويشاركه غيره. هنا قال الجمهور يبقى الباقي في ملك سيده. وقال الحنفية بل يخير مالك الباقي بين أمرين، ما هما؟ قال والأول أن يعتقه، أن يعتقه، يعتق الباقي، نحضه نقول اعتق الباقي، أو أن يستسعي العبد. ما معنى يستسعي العبد عندهم؟ معناه أن يذهب العبد ويعمل جبرا على مالكه، ليس له خيار، إما أن يعتقه وإما نجعل العبد يذهب يعمل ثم يأتي ويعطي مالكه جزءا مما له حتى يتم قيمته، قيمة الحصة، ثم يعتق، ثم يعتق. واستدل الأحناف بحديث من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه، رواه مسلم في الصحيح. نص: فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه، يعني ما يكلف ما لا يطيق. ماذا تقولون يا جمهور والحديث في صحيح مسلم؟ قالوا إن الزيادة مدرجة وليست من الحديث، وإنما هي من قول أبي قتادة رضي الله عنه، فإن أكثر الثقات رووا الحديث بدون الزيادة، والبخاري روى الحديث وجعل الزيادة من قول أبي قتادة رضي الله عنه. إذن الزيادة مدرجة والمدرج ضعيف. أما حديثنا ونتكلم بلسان الجمهور وإلا عتق منه ما عتق فهو حديث ثابت. ولو صح الحديث، أعني الزيادة، فإنا نجمع بين الأحاديث بأن نفسر السعاية بأن يخدم العبد السيد بمقدار ما فيه من رق، وبهذا تجتمع الأحاديث. ولذلك يا إخوة قول الجمهور أقوى، قول الجمهور أقوى، أن الذي يعتق منه ما أعتق، أما الباقي فيبقى مملوكا لمالكه ما دام أن المعتق يعني.
قال رحمه الله: فلو ادعى كل من موسرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق لاعتراف كل بحريته.
نعم، يعني لو كان العبد مملوكا لاثنين موسرين، فادعى كل واحد منهما أن الآخر أعتق نصيبه، يعني يا إخوة العبد يملكه زيد وعمر، فقال زيد إن عمرا أعتق نصيبه، ماذا يريد؟ يريد أن يدفع له عمر قيمة حصته، وقال عمر إن زيدا أعتق نصيبه، قال زيد إن عمرا أعتق نصيبه، يريد أن عمرا يدفع له قيمة الحصة، وقال عمر إن زيدا أعتق نصيبه، يريد أن زيدا يدفع له حصته. إذن يا إخوة هنا عندنا دعوى بينهما، وعندنا إقرار بالعتق، لأنه عندما قال عمر إن زيدا أعتق نصيبه فهو مقر بحرية العبد، لأن زيدا موسر وهو يقول إن زيدا أعتق نصيبه. طيب إذا أعتق زيد نصيبه سار العتق إلى نصيب عمر، إذن هو مقر بحريته والآخر كذلك مقر بحريته، فنقول نخرج العبد من بينكما، فالعبد حر. وأما الدعوى بينكما فلها شأن آخر. واضح يا إخوة؟ أقر كل واحد منهما بحرية العبد فحكمنا بحرية العبد، وبقيت الدعوى ماذا نفعل بها؟ نعم.
قال: ويحلف كل لصاحبه،
يعني أن كل واحد منهما مدع على صاحبه، يريد منه قيمة نصيبه، فإن كانت لأحدهما بينة حكمنا بالبينة، وإن لم تكن لأحدهما بينة طلبنا من كل واحد أن يحلف للآخر بأن ينفي ما ادعاه، فيقول زيد والله ما اعتقت نصيبي، وإنما عمر اعتق نصيبه، ويقول عمر والله ما اعتقت نصيبي وإنما زيد اعتق نصيبه، فإن تحالفا سقطت دعواهما، وإن نكل أحدهما حكمنا عليه. يعني حلف عمرو ثم قلنا لزيد تفضل، قال لا ما أحلف، احلف، قال ما أحلف، نقول إذن نحكم عليك، أنت الذي تدفع قيمة الحصة. طيب إذا حلف أو نكلا فإن الدعوة تسقط، وإذا سقطت الدعوة يبقى العبد حرا ولا ولاء لأحدهما، لا ولاء لأحدهما. لمن يكون الولاء؟ نعم،
قال وولاؤه لبيت المال ما لم يعترف أحدهما بعتقه فيثبت له ويضمن حق شريكه.
أي أن ولاء العبد في حال سقوط الدعوى بينهما لحلفهما جميعا أو نكولهما جميعا يكون لبيت مال المسلمين، فإذا مات يرث ولا وارث له، يرثه بيت المال، لأن هذا الأصل في من في المال الضائع ومن لا ولي له أن وليه بيت مال المسلمين، إلا إذا عاد أحدهما فأقر أنه أعتق نصيبه. عاد أحدهم قال لا أنا أعتقت نصيبي، فإنه في هذه الحال يجب عليه أن يدفع قيمة نصيب شريكه ويصير ولاء العبد له، لأنه صار معتقا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. قبل أن نفارق مكاننا آمنين بإذن ربنا، أفيد الإخوة بأنه قد انطلقت اليوم حملة كبرى لإغاثة إخواننا في غزة، أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، ويرعاها ويتابعها ويعتني بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. هذه الحملة يمكن للمسلم أن يسهم فيها عن طريق منصة ساهم في عنوان خاص لإغاثة إخواننا في غزة، وإني لأحث كل مستطيع ذكرا كان أو أنثى على أن يسهم في هذه الحملة بما يستطيع. إن كنت تستطيع أن تسهم بريال فأسهم بريال، لا تحقرن من المعروف شيئا، فإن ريالا من فقير قد يكون أعظم عند الله من 100,000 ريال من غني. تستطيع أن تتبرع 5 ريال تبرع، 100 تبرع، 1,000 تبرع، المهم أن لا يفقدك الله في هذا المقام العظيم. مقام نصرة إخواننا بأموالنا، كل يسهم بما يستطيع. وقد يسر الله لنا بابا من أبواب نصرة إخواننا، نحن ننصر إخواننا بالدعاء، ندعو لهم من قلوبنا دعاء عاما ودعاء خاصا، وفتح الله لنا بابا لننصر إخواننا بأموالنا، فلا ينبغي أن نتأخر، ولا ينبغي أن نتقهقر، ولا ينبغي أن نتردد، بل علينا أن نقدم راضين مطمئنين فرحين بأن الله عز وجل يسر لنا هذا الباب. نسأل الله أن يعين إخواننا وأن يرفع عنهم هذا البلاء وأن يعزهم على عدوهم وأن يمكن لهم في أرضهم وألا يجعل للعدو سبيلا إلى تهجيرهم ولا إلى قتلهم ولا إلى التسلط عليهم. بارك الله في الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.